إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فعود إلى خاطرة ابن الجوزي رحمه الله تعالى، والتي كنا ابتدأناها منذ 3 أسابيع. يقول فيها ابن الجوزي رحمه الله تعالى: بالله عليك يا مرفوع القدر بالتقوى، لا تبع عزها بذل المعاصي، وصابر عطش الهوى في هجير المشتهى، وإن أمض وأرمض، فإذا بلغت الغاية من الصبر فاحتكم وقل، فهو منزلة من أقسم، من لو أقسم على الله لأبره، تالله لولا صبر عمر من بسطت يده بضرب الأرض بالدرة، ولولا جد أنس بن النضر في ترك هواه، وقد رأيت من آثار عزمته، لئن أشهدني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع. فأقبل يوم أحد، يوم أحد يقاتل حتى قتل، فلم يعرف إلا ببنانه، فلولا هذا العزم ما كان انبساط وجهه يوم قال: والله لا تكسر سن الربيع. بالله عليك تذوق حلاوة الكف عن المنهي، فإنها شجرة تثمر عز الدنيا وشرف الآخرة، ومتى اشتد عطشك إلى ما تهوى فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الري الكامل، وقل: قد عيل صبر الطبع في سنيه العجاف، فعجل لي العام الذي أغاث فيه وأعصر. بالله عليك تفكر في من قطع أكثر العمر في التقوى والطاعة، ثم عرضت له فتنة في الوقت الأخير، كيف نطح مركبه الجرف فغرق وقت الصعود. أف والله للدنيا، بل للجنة، إن أوجب نيلها إعراض الحبيب. إنما نسب العامي باسمه واسم أبيه، فأما ذو الأقدار فالألقاب قبل الأنساب. قل لي من أنت، وما عملك، وإلى أي مقام ارتفع قدرك، يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي. بالله عليك أتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلى بما يحب من المحرم وقدر عليه، وتقلقل عطشا إليه، نظر إلى نظر الحق إليه، فاستحيا من إجالة همه فيما يكرهه، فذهب العطش. كأنك لا تترك لنا إلا ما لا تشتهي، أو ما لا تصدق الشهوة فيه، أو ما لا تقدر عليه. كذا والله عادتك، إذا تصدقت أعطيت كسرة لا تصلح لك أو في جماعة يمدحونك. هيهات والله لا نلت ولايتنا حتى تكون معاملتك لنا خالصة، تبذل أطايبك وتترك مشتهياتك وتصبر على مكروهاتك، علما منك تدخر ثوابك لدينا إن كنت معاملا بأنك أجير وما غربت الشمس. فإن كنت محبا رأيت ذلك قليلا، في جنب رضا حبيبك عنك وما كلامنا مع الثالث. وقلت قبل ذلك إن عصب هذه الخاطرة يدور حول الصبر، والصبر على ثلاثة أقسام: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. فصبر على الأمر، وصبر عن النهي، وصبر عما قدر الله عز وجل عليك من البلايا والمصائب. والصبر مأخوذ من اسمه مر، ولذلك قال العلماء الصبر واجب، أما الرضا فإنه مستحب على أصح قولي العلماء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: وأسألك الرضا بعد القضاء، لأن أقل الناس هو الذي يرضى، ولا يرضى إلا من سلم لله عز وجل وعلم حكمته البالغة، وإن لم يعلم سلم لحكمته البالغة. فإن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على العبد شيئا إلا كان خيرا له إذا أعقبه بالرضا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: والشر ليس إليك. والشر ليس إليك معناه أن الشر المحض الذي ليس خلفه حكمة لا يصدر من الله سبحانه وتعالى، إنما يكون شرا في ظن العبد، لكن قد يكون خيرا، بل يكون خيرا عند الله تبارك وتعالى. وإلا فالله عز وجل هو خالق الخير كما أنه خالق الشر سبحانه وتعالى، ولكن كما قلنا الشر المحض الذي ليس تحته حكمة لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا نزل هذا الشر بالعبد المؤمن كان خيرا له، وإذا نزل بالعبد الفاجر كان عدلا منه تبارك وتعالى، وكان خيرا للذين آمنوا. ولذلك قال الله عز وجل: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فحمد الله عز وجل نفسه أنه أهلك الذين ظلموا، إما لمصلحة الذين آمنوا، وإما عدلا منه للذين ظلموا. فعصب هذه الخاطرة كما قلنا هو الصبر عن معاصي الله تبارك وتعالى. يقول ابن الجوزي رحمه الله: بالله عليك تدبر حلاوة الكف، أو تذوق حلاوة الكف عن المنهي، فإنها شجرة تثمر عز الدنيا وشرف الآخرة. على رأس هذه الطائفة يوسف عليه السلام، فإن يوسف عليه السلام ابتلي ببلاءين في حياته. البلاء الأول لما ألقاه إخوته في الجب، وهو صغير لا يدبر أمر نفسه، فلطف الله سبحانه وتعالى به، فلما أتت الزمرة وأدلى أحدهم دلوه فتعلق يوسف عليه السلام بالدلو ورآه جميلا، قال: يا بشراي هذا غلام. وأخذوه وباعوه، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. أبوه نبي، وجده نبي، وجد جده أبو الأنبياء. فكان من تقدير الله سبحانه وتعالى له لهذا البلاء التمكين الأول، لأن يوسف عليه السلام ابتلي ببلاءين، بعد كل بلاء تمكين. البلاء الأول كما قلنا هو أنه ألقي في الجب ولا يدبر أمر نفسه، فلما بيع بثمن بخس ودخل بيت العزيز كان له أول تمكين، وهذا التمكين هو أعظم التمكينين، لأنه مكن أولا من قلب العزيز. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف. هذا هو التمكين الأول، أن يدخل المرء قلب أحد. وأنا أقول هذا لكل رجل تصدر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى: إذا استطعت أن تتمكن من قلوب الناس نجحت في دعوتك، بخلاف الذين يستخدمون الغلظة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى باسم الغيرة على الدين وباسم الغيرة للسنة، فإن الغيرة على الدين والغيرة للسنة شيء جميل، ولكن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ولو تدبرت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لرأيت أنه كان يستخدم الرفق مع الأعراب أكثر من الذين كانوا يساكنونه في المدينة، حتى قال أنس رضي الله عنه: كنا نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا النهي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، هذه معنى إيه؟ كنا نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأل ونحن نسمع. فلربما جاء رجل جاف لم يتعلم الأدب في الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فربما تجاوز في العبارة وهو يسأل، فيرفق به النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أن عبد الله بن أبي ابن سلول ابن سلول، وأنتم تعلمون أنه كان رأس النفاق، لما تكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم بكلام لا ينبغي حتى أراد بعض الصحابة أن يقتله، فعلم عبد الله ابنه، عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، ده هذا كان صحابيا جليلا وأبوه كان رأس النفاق، لما علم عبد الله الابن أن بعض الصحابة يريد أن يقتل أباه، يريد أن يقتل أبا عبد الله يعني، فقال أتى عبد الله الابن وقال: يا رسول الله، والله لئن أمرتني لآتينك بعنقه، فلا أحب أن أرى قاتل أبي، أنا أقتله لكن لا أحد يقتله غيري، والله لئن أمرتني لآتينك بعنقه. فقال له عليه الصلاة والسلام: بل بر أباك وأحسن صحبته. لما أراد بعض الصحابة أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول قال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هكذا بالجمع أصحابه، مع أن المسؤول النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول أن يقتل رجل واحد، لكنه قال أصحابه هكذا بالجمع. ليه؟ لأن الناس يزيدون في الكلام، هو النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا واحدا، على ما يوصل للثاني يبقى قتل اثنين، يبقى قتل ثلاثة، يبقى قتل عشرة، لحد ما يصل إلى آخر البديع يبقى قتل مجموعة من أصحابه، فهذا يصد الناس عن المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يقتلوا. فكان عليه الصلاة والسلام يستعمل الرفق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالرفق هو الذي يدخلك قلوب الناس، فإذا ما دخلت قلوب الناس نجحت دعوتك. ولذلك الأعداء أو خصوم الدعوة إلى الله عز وجل يلجؤون إلى التهويل وإلى الكذب وإلى رمي الدعاة إلى الله عز وجل بالنقائص، يعني في تهم معلبة جاهزة: تهمة الإرهاب، وتهمة التطرف، وتهمة التشدد، الكلام ده كل تهم معلبة وأنهم يحرمون ما أحل الله، لدرجة أنه يعني قيل لي إن بعض الناس ألف كتابا وكأنه نزل في الأسواق، يعني ما أدري هل نزل في الأسواق أم لم ينزل في الأسواق، اسمه عيوب المنهج السلفي، اسم الكتاب كده عيوب المنهج السلفي. طيب ما هو فحو هذا الكتاب على حسب ما حدثني صاحبي؟ يقول إن هؤلاء يحرمون الطيبات ويشددون على الناس في الوقت الذي يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسهل للناس أمر دينهم، وأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما وإلى آخره. طيب نحن بلا شك ندعو إلى هذا المنهج من يوم أن عرفنا أيماننا من شمائلنا بحمد الله تبارك وتعالى، ندعو إلى المنهج. أنا أتحاكم إلى العوام، عوام الناس الذين يسمعوننا في جنبات العالم وهم بالملايين، هل شعروا في يوم من الأيام أننا حرمنا عليهم الطيبات؟ هل شعروا في يوم من الأيام أننا شددنا عليهم في شيء أباحه الله سبحانه وتعالى؟ يعني هؤلاء الملايين الذين يتبعوننا في جنبات العالم ويصغون إلى كلماتنا ويرون أنهم عرفوا الدين الصحيح، هل فعلا شعروا بهذا التشدد من جهتنا مثلا، وأننا حرمنا عليهم الطيبات وأننا يعني ضيقنا عليهم ما وسعه الله سبحانه وتعالى؟ الذي أراه أنا بنفسي وأظن غيري يرى هذه الرؤية، أن اتباع الملايين لهذه الدعوة المباركة، دعوة القرون الثلاثة الأول، لهي أدل دليل على بطلان هذه الدعاوى. نحن ما شددنا أبدا في شيء وسعه الله عز وجل على الناس أبدا. يعني لما أنا قلت مرة من المرات، والحديث صحيح البخاري، أن امرأة مات زوجها، فمعروف أن المرأة المحدة أنها لا تكتحل ولا تتعطر ولا تتزين في مدة العدة وفاء للزوج الذي مات. فالرسول عليه الصلاة والسلام، جاءت امرأة إليه وقالت إن يعني مرضا أصاب عين ابنتها المحدة، قالت أفنكحلها؟ قال لها لا. روى قاسم بن أصبغ في مصنفه بسند صحيح بسند البخاري قال لا وإن ذهبت عينها. فلما ذكرت هذه الزيادة بعض الناس زعم أن هذا تشدد، وقال أين القاعدة الفقهية التي تقول إن الضرورات تبيح المحظورات؟ يعني امرأة مرضت وأن عينها ستذهب، يقول لا وإن ذهبت عينها. طب إزاي والعين غالية يعني، بل تباح الضرورات لأقل من ذلك، تباح الضرورة لأقل من ذلك، فكيف يمكن أن يقال لا وإن ذهبت عينها؟ فنقول ليس في هذا تشدد مطلقا، ومعاذ الله أن يكون كذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا، قال لا وإن ذهبت عينها. ليه بقى؟ لأن هناك أدوية أخرى بخلاف الكحل، وهو الصبر مثلا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن امرأة أو عن رجل أصابه ألم في عين، فقال ليضمضه بالصبر. طيب إذن في دواء آخر، فإذا كان هناك دواء آخر فلا يحل أن يستعمل المرء ما حرم الله سبحانه وتعالى. الكحل وإن كان فيه دواء إلا أنه زينة، والزينة تحرم على المرأة المحدة، يبقى لا يجوز لأحد أن يستعمل شيئا حرمه الله عز وجل وهناك بديل. لكن لو سلمنا جدلا أنه لا يوجد بديل عن هذا، فحينئذ الضرورات تبيح المحظورات. خلاص، يعني الله عز وجل حرم الميتة والدم على المسلم، ومع ذلك أباح الميتة والدم للمسلم إذا وقع في باب الاضطرار، يا يأكل يا يموت، قال له لا كل الميت. خلاص، إذن ليس هناك تشديد من قبلنا، لكننا أسرى للنص. الجماعة اللي بعيرونا يقول لك قال التراثيون، قال النصيون. أقول كما قال ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، لما عيروه مرة فقالوا له يا ابن ذات النطاقين، ذات النطاقين لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. فكان الحجاج بن يوسف الثقفي يعيره يقول يا ابن ذات النطاقين، فقال تلك شكاة ظاهر عنك عارها، يعني هذه حاجة أنا أفتخر بها، فكيف تعيرني بما يفتخر المرء به. فكل يعني التهم المعلبة يرمى بها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، يرمون بالتراثيين وبالنصيين وبالإرهابيين وبالمتشددين، هذه كلها تهم معلبة. فأنت إذا كنت أساسا وأنت ماشي يعني على الصراط المستقيم وأنت من أرفق الناس بالناس، ومع ذلك ترمى بهذه التهم المعلبة، فكيف لو كنت غليظا؟ يبقى أنت حينئذ تحقق تهم هؤلاء الناس إليك. عشان كده الرفق، الرفق، الرفق أيها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، استعملوا الأخلاق النبوية. إذا دخلت قلب الناس خلاص ممكن لك التمكين في الأرض، لا يكون إلا بعد أن تدخل قلوب الخلق. عشان كده يوسف عليه السلام أول تمكين له أنه دخل قلب العزيز قبل أن يمكن على قبة يعني المالية في مصر، لما قال في التمكين الثاني اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فأمسك بالخزائن كلها، ودي لها يعني 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 محور سأتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى إذن التمكين الأول الذي كان ليوسف عليه السلام أنه دخل قلب العزيز، ويا ربنا عز وجل قال وكذلك مكنا ليوسف، ده التمكين الأول. فلما شب يوسف عليه السلام وترعرع في بيت العزيز وظهر كرجل، بدأت المحنة الأخرى التي هي أشد من الأولى، لما راودته امرأة العزيز عن نفسه، دي المحنة الثانية. فكان ليوسف عليه السلام إرادة في المحنة الثانية، المحنة الأولى لم يكن له إرادة في هذا البلاء، هذا بلاء تام ليس له فيه اختيار، صبي صغير ألقي في قعر جب. لكن المحنة الثانية والتي ارتقى بها يوسف عليه السلام هي المحنة التي كانت له فيها إرادة، لما راودته امرأة العزيز عن نفسه. وكل المقتضيات وكل الظروف كانت مهيئة أن يقع يوسف عليه السلام في الفاحشة. أولا كان مملوكا، والمملوك يفعل ما يأنف منه الحر، سواء كان رجلا أو كانت امرأة. يعني مثلا الزنا عند العرب قديما قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كان عارا على المرأة الحرة. ولذلك لما جاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان تبايع النبي عليه الصلاة والسلام مع النسوة، فبايعهن على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، فقالت هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو تزني الحرة؟ هذا كان عارا، ما كان الزنا إلا في الإماء، ما كان الزنا إلا في الإماء، كما قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا الفتيات اللي هن ليه؟ اللي هن الإماء. أما المرأة الحرة فما كانت تزني قط، بل المرأة الحرة ما كانت تعرض نفسها. يعني في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قالت حدث مرة وابنته معه فقال إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي إليك، فقالت ابنة أنس واسوأتاه، أو تعرض الحرة نفسها؟ فقال لها أنس هي خير منك، عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا شرف لها، عرفت كيف تختار. ولذلك يقبح بالمرأة الحرة أن تعرض نفسها على الرجل إلا أن يكون رجلا نبيلا يقدر هذه الخطوة. ليه؟ لأن المرأة تكون يعني عزيزة وتكون كريمة إذا كانت مطلوبة، أما إذا تحولت إلى طالبة فإنه يخف وزنها، إلا أن تعرض نفسها على رجل كريم صاحب مروءة، وعلى رأس هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر هذه الخطوة. وإلا لو كان لئيما لا يقدر هذه الخطوة فإنه يستخف بالمرأة وقد يستدرجها. عشان كده لما امرأة العزيز راودت يوسف عليه السلام، النسوة طبعا النسوة دول اللي هم ايه، اللي هم زوجات الطبقة العليا، اللي هم أولاد اللي هم نساء الجماعة الهيلاي. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. يا دي الفضيح، عايزين يقولوا هذا الكلام؟ يا دي الفضيح. وطبعا امرأة العزيز اللي هي قبة النساء في مصر آنذاك، مش ممكن يكونوا اللي بيتكلموا عنها إلا برضو إيه، زوجات بقى رجال الأعمال والجماعة برضو اللي أنا قلت لكم الهايلاي اللي فوق دول، هم اللي بيتكلموا. عشان كده أول ما سمعت إن هم بيتكلموا دعتهم إلى الإيه، القصر. طبعا يعني قبة النساء في مصر آنذاك مش ممكن تدعو إلا برضو اللي زيها أو اللي هم القريبات منها في المستوى. فكانهم بيقولوا يا للعار، هي اللي بتراود، مع ان المفترض ان الذي يراود هو الطالب، ها الطالب. ولقد راودوه عن ضيفه، يعني دايما ايه، الرجل هو الذي يراود مش المرأة هي التي تراود. فاستقبحوا هذا جدا منها، فلما سمعت بمكرهن ارسلت بقى اليهن عشان تعرفهم بقى انها يعني صبر على المر. فشايف يوسف عليه السلام رايح جاي قدامها وبتاع، وكبح الجماحة نفسها سنين طويلة، وبعدين فض بيها في الآخرة مش قادرة. هم أول ما جم من أول نظرة قعدوا يقطعوا إيه، يقطعوا يدهم بالسكاكين، ومش واخدين بالهم وخلص بقطعوا يدهم بالسكاكين. بأنتم من جلسة واحدة قطعتوا إيديكم بالسكاكين وأنا قاعدة معالي النهار ده، أنا بطل. عايزة تقول لهم كده يعني أنا بطل، يعني صبر على هذا هذه الفتنة العظيمة، وأنتم مش قدرتوش تصبروا من نظرة واحدة بس. فإذا عايزين نرجع نقول المرأة الحرة ما كانت تزني أبدا، ولا تعرف الزنا، ولا تعرف الفاحشة. ما كان يعرف هذا إلا في الإماء. يبقى إذن العبد ليس عنده من الحرية، وليس عنده من العفة، وليس عنده من المروءة ما يكون عند الحر. فشوف بقى، يوسف عليه السلام كان عبدا أهو، وطبعا العبد يفعل ما يستنكف منه الحر، فممكن يقع ايه، يقع في الفاحش، وعاد في الاخر عبد. ايه، لا بيدور على مروءة ولا بيدور على العرض ولا الحدوتة دي، كان عبدا. ثانيا كان عزبا، يعني كان عزبا لم يتزوج ولم يتسرى، فهو بكامل فتوته. ثالثا كان غريبا، والغريب يفعل في دار الغربة ما يأنف المقيم أن يفعله بين أهله وإخوانه. عشان كده ممكن تلاقي الواحد اللي بيتغرب يفعل ما يشتهي، ممكن يتسول يشحد،
ممكن يشتغل مرمطون. يعني احنا بنشوف مثلا الشباب يبقى قاعد هنا في البلد ابو عرام كأن ابو عنده مثلا 100 فدان، دي يطلع بره يمسح البلاط ويغسل الصحون ويشتغل شيال والكلام ده. ليه؟ هو في أهلي وإخواني عايز يبقى يا راجل بقى يعني لابس له هندام وابن فلان الفلان وعلان العلاني، أول ما يوصل بلد بره ده حتى بيبقى في البيت يأكل على الصفرة بتاع أمه تقول له مثلا يا ابني خد الأطباق وده المطبخ وده هنا الكلام ده البنات، أنا ما عملش حاجة زي كده. وروح هناك في يسافر في بلاد الغربة ولا حاجة يقعد يصل الصحون وبتاع والكلام ده. فالإنسان في دار الغربة يفعل ما لا يفعله المقيم بين أهله وأخوانه. مش كده بس، والمرأة جميلة، وطبعا ده هو يعني الظاهر من امرأة العزيز أن تكون جميلة، ثم هي الداعية إلى نفسها. يعني أي إنسان مهما كان فاجرا يخشى أن يقترب أو أن يراود امرأة، ربما كانت حرة فتصرخ المرأة تلم عليه الناس وتفضحه. عشان كده لا يمكن رجل يصل إلى امرأة إلا إذا فتحت المرأة له الباب. فيش أبدا واحد يصل إلى امرأة إلا والمرأة هي السبب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الزنا قال والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلة، فقدم الزانية على الزاني. فلما جاء الكلام عن السارق قال والسارق والسارقة، فقدم السارق على السارقة لأن أغلب الحرامية رجال مش نساء. ليه؟ الراجل يعني ايده خفيفة وجريء وبتاع الكلام ده، المرأة يعني ليس لها ايه، ليس لها من يعني قوة القلب انها ايه ان تسرق كالرجل يعني. فيبقى اذا اي علاقة بين رجل وامرأة يبقى المرأة هي التي فتحت له الباب. فالمرأة هي الطالبة الى نفسها، يبقى امن الفضيحة. خلاص، شوف احنا قلنا دلوقتي كم حاجة من مقتضيات الوقوع في الفاحشة. قلنا أن يوسف كان عبدا وكان شابا عزبا وكان غريبا، والمرأة جميلة وهي الداعية إلى نفسها فأمن الفضيحة، وبعدين مكره. يعني كان ممكن حتى لو اعتصم بكل هذه المعاني وكان له رغبة يعني ممكن يقول أكرهت، أن المرأة لها سلطان وواضح أن هي اللي كانت ماشية البلد، وأن جوزها ده كان دلدولا وكان ديوثا واضح يعني. حتى أن هو يعني لما عرف أن المرأة يعني هي التي راودت يوسف عن نفسها فقال كل اللي قاله لها يعني واستغفري لذنبك، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. يعني كان الواحد منتظر يديلها علقة ولا حاجة ولا بتاع، ده كل اللي قدر يعملها واستغفري لذنبك. وتلاقيه كمان وبقول له استغفري لذنبك كان حاطط وشه في الأرض ما عرفش حتى يرفع عينه فيها ولا بتاع عشان ترفيده ولا تعمل فيه حاجة. فالمرأة كان بيدها قرار الحل والعقد، كانت ممكن تأذيه، ومع ذلك مع كل هذه المقتضيات يقول يوسف عليه السلام معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. أشوف الشيء زي ما قلنا كل المقتضيات كانت توقع يوسف عليه السلام، لكن عصمه الله عز وجل بشيء. شوف قبل قصة المراودة في سورة يوسف ربنا عز وجل قال إيه؟ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. هذا هو الذي عصمه، آتاه حكما وعلما، فآتاه حكما وعلما فعصم. ولهذا نظائر في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي لولا أنه تاب عليهم ما تابوا واصبر وما صبرك إلا بالله. لولا أن الله عز وجل صبره ما صبر. فلله الحمد في البدء والختام وفي الأولى والآخرة. يبقى هو إنما عصمه الله عز وجل بأن آتاه الله حكما وعلما، فكان من تمام علمه عليه السلام أنه وقف لهذه الفتنة والداهية الدهياء، بل إنه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ففضل المصيبة على اللذة، مع أن الهوى إنما يكون في اللذة، ولكن فضل المشقة على هذه اللذة، ولذلك ورثه الله عز وجل عز الدنيا وشرف الآخرة. أما عز الدنيا فإن الكل شهد ببراءته وطهارة ذيله حتى الشيطان. الذين شهدوا ببراءة يوسف عليه السلام رب العالمين تبارك وتعالى، ويوسف عليه السلام، وزوج المرأة، والمرأة، والنسوة، والشهود، والشيطان، سبعة شهدوا ببراءة يوسف عليه السلام. أما ربنا تبارك وتعالى فقال وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وأما يوسف عليه السلام فقال هي راودتني عن نفسي. وأما زوج المرأة فقال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وأما النسوة قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. وأما المرأة فقالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وقالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه. وأما الشاهد فقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دور فكذبت وهو من الصادقين. يعني حتى شوف الشاهد قدمها على يوسف عليه السلام في الذكر سواء كانت كاذبة أو صادقة، يقول وإن كان قميصه قد من قبل فكذبت، يعني قدمها حتى وهي كاذبة فكذبت وهو من الصادقين، وإن كان قميصه قد من دبر فصاف وإن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين. يعني إيه؟ يعني قدمها في الذكر سواء كانت صادقة أو كاذبة. وإبليس نفسه إزاي شهد إبليس يوسف عليه السلام بالبراءة؟ لأنه قال لله تبارك وتعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني يقول إن المخلصين أي الذين أخلصهم الله عز وجل لنفسه فإنه لا طاقة لي بهم، لي لأنهم معصومون لا يستطيع الشيطان معهم سبيلا. وقد قال الله سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فمن كان من حزب الرحمن فليرضى بشهادة الله تبارك وتعالى ليوسف عليه السلام أن الله برأه من هذه التهمة الشنعاء، وإن كان من حزب الشيطان فليرضى بشهادة الشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يبقى إذن كل الشهود تضافرت شهادتهم على تبرئة يوسف عليه السلام. ويوسف عليه السلام إنما حقق قانون الوفاء، قال معاذ الله إنه ربي أي العزيز، يقصد ربي هنا معناها العزيز، إنه ربي أحسن مثواي، يعني خرجت من الجب ودخلت قصره فأكرمني وأكرم نزلي وأحسن مثواي كيف أخونه في عرضه؟ إنه لا يفلح الظالم. فلما استعصم ولجأ إلى ربه تبارك وتعالى في أن يعصمه، وإلا فأعظم فتنة تقف أمام الرجل هي فتنة النساء. قد يكون الرجل زاهدا عابدا متجافيا عن الدنيا، ولكنه لا يصبر عن النساء. وهذا ليس كلامي طبعا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. العلماء يقولون النكرة في سياق النفي تفيد العموم. النكرة في هذا الحديث كلمة فتنة، والحديث بدأ بنفي ما النافية، ما تركت بعدي فتنة، أدي النكرة المنفية فتنة أضر على الرجال من النساء. يعني لو جمعنا عموم الفتن لا نجد فتنة أضر على ابن آدم إلا من المرأة. ولذلك من صبر على هذه الفتنة وابتعد عنها كان هو الرجل حقا. فكل شيء يدعو إلى هذه الفتنة ينبغي أن يجتنب. عشان كده العلماء حرموا الاختلاط. فيش حاجة اسمها ولد يذهب مثلا في مكان مختلط زي الجامعات، أو مثلا بنت في مكان مختلط زي الجامعات ويقول لك لا أنا بغض بصري وأنا مش عارف الكلام ده. لا، هذا فتنة من أعظم الفتن. ودينا شفناه. يعني أنا كان من زمان سنة حوالي 93 في الحدود دي 94 قرأت في جريدة الأهرام إن ثمرة الزواج العرفي اللي بيسموه زواجا يعني وهو زنا صريح، الزواج العرفي ده 12,000 طفل لا يعرفون لهم آباء. العام الماضي أكثر من 120,000 طفل، يعني عدى تقريبا حوالي 14-15 سنة ما بين 12,000 طفل لحد 120,000 طفل الآن دعاوى إثبات النسب في المحاكم. ده الكلام اللي أنا قرأت في الجرائد، ودي هذه نسبة مزعجة غاية الإزعاج. 120,000 طفل لا يعرفون لهم آباء، هذه قنبلة موقوتة لو انفجرت في المجتمع لأهلكت المجتمع كله. ده إيه كله؟ إيه سببه؟ وسبب الاختلاط الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. جماعة العايزين بقضهم وقضيضهم يشيعون الفاحشة في المجتمعات. النهاردة ده احنا عمالين نقرأ عن امرأة فاجرة تريد تقنين الدعارة في مصر. عايزة تقنن الدعارة ليه؟ يعني تقنن الدعارة يعني يبقى بيوت الدعارة في مصر مرخصة تحت سمع وبصر الحكومة، وتدي تراخيص لقوانين لبيوت الدعارة، تقول ان اصل الدعارة موجودة موجودة، ودلوقتي في نساء مصابات بالزهري ومش عارف ايه والايدز والبتاع، فالمفترض ان احنا عشان نحمي المجتمع من الامراض اي امرأة بغي تروح تكشف طبيا، اذا كانت عندها امراض يبقى دي ايه نعمل لها عملية حجر صحي علشان اللي رايحين عشان يعاقروا الفاحشة يطلعوا سلام منها، ما يعني ما يصابوش بقى بالأمراض ولا يصابوا باللي مش عارفين الكلام ده. ويعني تلتزم المرأة اللي هي الفاجرة اللي هتمتهن هذه المهنة بأن يوقع عليها الكشف الطبي كل مثلا كم شهر ولا كل كم بتاع عشان يبقى إيه واضح إنها سليمة ساغ للشغلانة دي. وتقول ان الكلام ده كان في الاربعينيات، كان في تراخيص في مصر للزنا، فكوني بقى الزنا اهو مستتر. فبدل ما هو مستتر ما نخليه بقى علني ونقننه. وطلع المرأة تقول يعني هي من امتى في حجر على حرية الرأي؟ لما احد المحامين رفع عليها قضية تفريق ما بينه وبين زوجها، عمالة تقول يعني هو حرام علي اتكلم يعني؟ هو ايه يعني ما حجتها ان كان في الاربعينيات في مصر، وكان من ايام محمد علي مؤسس مصر الحديثة كما يزعمون ان كانت دعارة مرخصة الكلام ده. هو اين كلام الله سبحانه وتعالى الذي حرم الزنا؟ يبقى يجي قانون وضعي يقول لك اصل القانون كان محلل في مصر قبل ذلك الدعارة وكانت مرخصة بقانون، فازاي النهاردة تيجوا تمنعوها؟ لو هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى، أهدى من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. وهذا من أخطر ما يكون، أن يصل الحال بنا ويحصل هذا التردي المزري، إن في امرأة أو رجل يجهر بهذا ولا يستحي حتى من نظر الناس إليه، لا يستحي أن يقول قننوا الدعارة في مصر. لا، كل هذا يعود بالشر الكامل على المجتمع، والصالحون يهلكون في هذه المجتمعات إذا لم يرفعوا عقيرتهم بالذود عن دينهم والوقوف أمام هذه الدعوات الفاجرة. إن الزنا معلوم تحريمه بالضرورة من دين الله تبارك وتعالى، دل العلماء بيسموه المعلوم من الدين بالضرورة. يعني المعلوم من الدين بالضرورة؟ يعني يستوي فيه علم الكافة، يستوي فيه علم الجاهل مع العالم، والصغير مع الكبير، والذكر مع الأنثى، والحر مع العبد، كل طوائف المجتمع على اختلاف اتجاهاتها ومعرفتها وفهمها تعرف أن هذا مما حرمه الله. أنا لسه بقول لكم في أول الحلقة، كان الزنا عارا عند الأحرار من العرب. هند بنت عتبة تقول أو تزني الحرة؟ طبعا هذا لا يقع في النساء الأحرار، إنما يقع في الإماء أو المرأة الحرة التي تزيت بزي الإماء، إنما المرأة الحرة لا تقع في هذا، الرجل الحر لا يقع في مثل هذا. بهذا الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء، هذا مما حرمه ديننا وحرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فيبقى كل المقتضيات كانت تدعو يوسف عليه السلام أن يقع في الفاحشة، لكنه بما آتاه الله عز وجل من العلم السابق لما استوى وفهم وآتاه الله العلم السابق، اعتصم بالله عز وجل وعصمه الله سبحانه وتعالى لما لجأ إليه. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أصب إليهن يعني يصير الرجل صبيا، وانت عارف الصبي إذا أراد الشيء لا يصبر عنه. شوف الولد الصبي لما تمنعه من اللعبة يفضل يعيط ويزن لحد ما تجيب له اللعبة بتاعته، أو هو تعلق بشيء يفضل يزن ويبكي ويرمي نفسه في الأرض ويرفص برجله والكلام ده لحد برضه ما تجيب له اللعبة بتاعته. هكذا الصبي متطرف في هذا أو في ذاك. وقد أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن عمر أوصى مولاه أسلم، قال له يا أسلم لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا. لا تكن متطرفا، يعني متطرفا مش المقصود به مقصودش التطرف بتاع اليومين دول، لا، انك واخد يا الطرف أقصى الطرف الأيمن أو أقصى الطرف الأيسر. لا يكن حبك كلفا، لما تحب تبقى ايه كالصبي، تكلف كلف الصبي، ولما تكره تتمنى التلف لمن تكرهه. ادي معنى الكلام، يعني لا تكن متطرفا في حبك ولا تكن متطرفا في بغضك، كما قال علي بن ابي طالب وبعض الناس يرفعه حديثا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح، قال: احبب حبيبك هونا ما، عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى ان يكون حبيبك يوما ما. يعني لا، ليس هناك بغض مطلق ولا حب مطلق، حتى بين المؤمنين ليس هناك حب مطلق، بل انت تحب المرأة بقدر ما في قلبه من التعظيم لحرمات الله، فإن ترك هذا المعنى عاديته ولو كان أباك ولو كان أخاك ولو كان زوجتك ولو كان ابنك. مفيش حاجة اسمها حب مطلق على طول، بل إنما تحب لما لهذا المعنى في قلب المحبوب، في قلب من تحب. عشان كده ممكن واحد تكون مثلا في مرحلة من مراحل حياتك أحببته في الله تبارك وتعالى، فإذا عصى الله عز وجل وركب مركب العصيان والفواحش والكلام ده تبغضه، فإذا رجع وتاب تحبه. تشوف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، هو ويحيى بن معين وعلي بن المديني والجماعة دول كانوا أحبة، وبل كان أحمد بن حنبل يعني مع يحيى بن معين كده يعني من صداقة المتينة. فلما وقعت محنة خلق القرآن وأجاب من أجاب، يعني اتقى بذلك السيف والصوت والسجد والكلام ده وضعف، كبر ذلك على الإمام أحمد وقطع علاقته بهم، قطع علاقته بهم. يعني علي بن مديني مثلا روى عنه الإمام أحمد نيفا وستين حديثا في مسنده، بأن علي بن مديني ده يعتبر من أقران أحمد، ولكن لجلالة علي بن مديني في هذا الشأن روى عنه أحمد في مسنده. فلما وقع علي في المحنة امتنع أحمد من الكتابة عنه، بل كان يوصي ابنه يعني عبد الله ألا يكتب عن أحد أجاب في المحنة. ولما ذهب يحيى بن معين ودخل على أحمد بعد المحنة سلم على أحمد فلم يرد عليه السلام، فجعل يعتذر لأحمد يقول له يعني أنه افتتن وتعرض للصوت وتعرض للضرب والكلام دوت، فلم يقبل منه أحمد، فقال له يحيى أف أف وخرج. فلما سئل يحيى عن أحمد قال: ما هناك مثل أحمد. أنا عايز أقول ما فيش هناك حب مطلق ولا بغض مطلق، بل أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فيبقى إذن لا يكلف المرء كلف الصبي. فيوسف عليه السلام يقول لله تبارك وتعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، أي أن الله عز وجل هو الذي يؤيد من يعتصم به من السقوط في هذه الفتنة. إذا لم يكن للشيء مقتضى كان في غاية القبح، كان في غاية القبح. ولا يفهم من كلامي أنه إذا كان له مقتضى وسقط فيه عذر، لا، لكن مدح يوسف عليه السلام بأن كل مقتضى من هذه المقتضيات التي ذكرتها كانت ترشحه للوقوع في الفتن، بخلاف ما إذا لم يكن له مقتضى فيه ووقع فيه يكون شيئا قبيحا للغاية، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاث عقوبات، كل عقوبة مهلكة، فكيف إذا اجتمعت هذه الثلاث على رجل واحد؟ اجتمعت العقوبات دي على واحد من ثلاثة في هذا الحديث. ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر. ليه الثلاثة دول اجتمعت عليهم العقوبات الثلاثة دول؟ لأنه ليس مع واحد منهم مقتضى لما يفعل. ملك كذاب، طيب إذا كان الملك ده اللي معاه ختم النسر وده اللي في إيده القرارات كلها، كل مجامع القرارات في إيده هو مع المحبس، إذا قفله كل الحنفيات تنزل هوا، طب ده بيكذب ليه طالما ان هو رأس القوم؟ يعد بوعود ويكذب. طب من سيعاقبه؟ طب ده هو اللي بيحط قانون العقوبات. طب ده السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في ايده، طب لماذا يكذب؟ يعد ويخلف وليس هناك مقتضى لذلك، يبقى ده اجتمعت عليه العقوبات الثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير ولاتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أمرائكم الذين تسبونهم ويسبونكم. يبقى إذن ما فيش مقتضى لهذا. شيخ زان، طب ده الشيخ عادة فنيت قوته وذهبت شهوته، يبقى سنه 60 سنة و70 سنة وبيزني؟ ألا ما لو شاب، ممكن الشاب يقول والله غلبتني شهوتي ولم أستطع صبرا. بعض الناس يقول يعني غفر الله لك معذور، ممكن بعض الناس يقول كده، يعني وقع تحت ضغط الشهوة بتاع الكلام دوت لم يتحمل، لكن هذا رجل فنت قوته، يعني ليس هناك مقتضى لما يفعل، يبقى اجتمعت عليه العقوبات الثلاث: عائل مستكبر، فقير ومتكبر. وهناك فرق بين عائل مستكبر وعائل عنده كرامة. أنا عايز بس إيه، ما فيش حد يخلط بين المعنيين، لأن الكبر حرمه الله عز وجل كل دقيقه وجليله كالظلم تماما، لأن الكبر عين الظلم. لا، ده عائل مستكبر مش عنده كرامة، لا، اللي عنده كرامة ممدوح، الذي يظهر العفة ممدوح، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن استعف يعفه الله، ومن تصبر يصبره الله. أبو سعيد الخدري أصابته يعني جائحة وفقر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أمه أو امرأته قالت: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واطلب لنا شيئا. فأبو سعيد الخدري ذهب عشان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني يستعين به على حياته. فلما وصل إليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من استعف يعفه الله، ومن تصبر يصبره الله. فرجع ولم يسأل. فقال أبو سعيد: فأفاء الله عز وجل علينا فأنا من أكثر الأنصار مالا. ده بسبب إيه؟ بسبب أنه تعفف عن السؤال. طب عائل مستكبر، طب يعني فقير على البلاطة ومناخره في السماء كبرا وليس تكرما، الأمات ده لو معاه فلوس كان عمل إيه؟ كان يبقى يدوس على خلق الله بمعلى. فيبقى ده اللي هو عائل مستكبر ده إيه؟ له عذاب أليم ولا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة ولا يزكيه. يبقى إذن التلاتة دول اجتمعت عليهم هذه العقوبات. ليه؟ ليس مع واحد منهم مقتضى لما يفعل. فتصور بقى إذا كان مع العبد المقتضى أن يفعل فلم يفعل، كيوسف عليه السلام امرأة العزيز التي تدعوه إلى نفسها، ويوسف عليه السلام هو أولى الناس بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من ضمن السبعة دول وامرأة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الفتنة دي أو هذا الابتلاء من الله عز وجل كان أعظم من الابتلاء الأول، لأن كما قلنا الابتلاء الثاني كان فيه إرادة يوسف عليه السلام بخلاف الابتلاء الأول لما ألقوه في الجب لم يكن له إرادة في هذا، ولما خرج من الجب وتعلق برضو بيع فلم يكن له إرادة أيضا في هذا. فلما صبر يوسف عليه السلام على هذا نال شرف الدنيا وعز الآخرة. أما شرف الدنيا فلا زال الناس يتحدثون عن طهارة يوسف عليه السلام وأنه أوفى الناس. ليه؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. لما بقى دخل السجن ظلما وعدوانا وبدا لهم عشان يدفنوا الفضيحة ويوار الخبر لازم نسجن أحد الأطراف، أما المرأة اللي هي صاحبة القصة كلها خلاص ثبت أنها هي التي جنت فهي حريصة برضو على سمعتها هتكتم على المسألة دي، لكن من الذي سيتكلم؟ المظلوم. أي حد يجي يقول يا أخي مش عيب انك انت تعتدي على المرأة او تحاول انك انت تعتدي عليها واكرموك وطلعوك من الجب وقعدوك في القصر الفاخر والكلام ده، هيوم يحكي الحكاية يقول يا جماعة ما حصلش، اللي حصل كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى المجني عليه ها دائما هو الجثة بقى اللي لازم تتدفن، انما الجاني ساكت وكاتم على المسألة دي. يبقى هم بدا لهم ان هم يسجنوه لحد بقى ما إلى حتى حين يعني لحد ما الخبر يختفي والعالم كله ينسى والفضيحة تتوارى، لأن أنت عارف النساء هم اللي بيعودوا ودودوا بقى عودوا يتكلموا، وكما قال القائل يظل السر سرا حتى يصل إلى امرأة. يعني أنت عايز تفشي حاجة قوله الواحدة ست، هتقوم تيجي تودود مع واحدة تانية تقول بصي أنا هقول لك حاجة بس اوعي تقولي ده حاجة ليك أنت لوحدك ها كذا 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 كذا، تقوم هي واخداها ورايحة لواحدة ثانية تقول لها بص بقى اوعي تقولي هقول لك سر ما فيش حد يعرفه أبدا اوعي تقولي كذا 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 خلاص، يبقى ظل السر مدفون حتى أصل إلى امرأة الدنيا كلها تعرف. مين اللي حضر بقى؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. يا للعار، وانت عارف مجالس النسوة اللي زي دول بتوع الهايلاي دول كل كلامهم على الرجال، كل مجالسهم على الرجال. فتصور بقى البذرة ايه هترمي بذرة هنا يطلع بستان، فيبقى احسن حاجة يحطوا مين في السجن؟ المجني عليه اللي هو كل ما يتهم يدافع عن نفسه. فلما دخل يوسف عليه السلام السجن وحصل الحوار بقى ما بينه وبين الرجلين وواحد من الرجلين نجا وكان يعمل في قصر العزيز، والعزيز رأى الرؤيا المشهورة، قال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. المهم العالم اللي حوالين العزيز مفيش حد منهم بيعبر الرؤيا. الرجل بقى اللي هو نجا منهما وادكر بعد أمه قال أنا بقى أجيب لكم، ذهب إلى يوسف عليه السلام وقص عليه الرؤيا. قال يوسف أيها الصديق، وقص عليه الرؤيا التي رآها الملك. فشوف يوسف عليه السلام المجني عليه والموضوع في السجن ظلما وعدوانا، شوف كيف أحسن إليهم، كيف أحسن إليهم. ده مش ده يعني إحسانه ظهر في أنه أعلمهم كيف يواجهون المحنة، مش أنه عبر الرؤيا بس، لا. لما سأله عن الرؤيا قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع عجاف يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. أشوف يعني هو دلوقتي قال إيه، عبر الرؤية خلاص. بعد ما عبر الرؤية عرفهم إزاي يتجاوزوا المحنة ويتجاوزوا السنين العجاف. قال اترك البذرة في السنبلة. ليه؟ لأنك أنت لما تطلع البذرة من السنبلة ممكن السوس يأكله، لكن طول ما هو موجود في السنبلة لا ما يحصلوش حاجة. فكان يعني لو هو يعني متغاظ منهم قوي كان خلاص عبر الرؤية وخلاص، لكن ما كانش يلوم كيف يواجهون المحنة، بل بشرهم أنه سيأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون كمان. يعني العنب ده اللي هم هياكلوه، لا ده من كتر العنب مش هياكلوه بس، ده هيعملوه عصير. يبقى أحسن إليهم في أنه لم يعبر الرؤيا فقط، مع أن السؤال إنما كان عن تعبير الرؤيا، ما كانش عن كيف يواجهون المحنة. له عبر الرؤيا ثم علمهم كيف يواجهون المحنة ثم بشرهم بعد ذلك أنه يأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الملك قال إيه؟ وقال الملك ائتوني به. قال له لا أنا مخرجش إلا لما تعلنوا براءتي، فضحتوني في البلد بحالها. وعايز تقول لي تعالى يعني تفضحني في ميدان وتصالحني في حارة؟ لا، كما فضحتموني وأشعتم عني هذه الشاعة، لا أنا لن أخرج من السجن إلا إذا أعلنتم براءتي على رؤوس الأشهاد. فالملك لأنه محتاج لهذه العقلية الفذة بعت للنسوة، بعت لامرأة العزيز إيه الحكاية، فبرؤوه كلهم، كلهن برأنا يوسف عليه السلام. فالملك لما رأى طهارة يوسف عليه السلام وعلو كعبه ورأى عزة نفسه وإن الخروج من السجن مش حدوتة يعني، وله مطمح ليوسف عليه السلام، لا بل براءته من هذه التهمة الشنعاء، لأن الزنا عار، الزنا عار وشنار على أهله في الدنيا والآخرة. يعني الكفر برغم أنه شر من الزنا إلا أن المرء لا يعير أن أباه كافر، ولا أن أخاه كافر، ولا أن ابنه كافر، ولا أن امرأته كافرة، لكن لا يتحمل أن تعير امرأة أن يعير بأن امرأته زانية. عشان كده قال ابن عباس: ما زنت امرأة نبي قط، ما زنت امرأة نبي قط. إبراهيم عليه السلام كان أبوه كافرا، لوط، نوح عليه السلام كانت امرأته كافرة، وكان ابنه كافرا، ولوط أيضا عليه السلام كانت امرأته كذلك، ونوح عليه السلام أيضا. يعني عايز أقول أن المرء لا يعير بامرأته إذا كانت كافرة، أو بابنه، نوح عليه السلام كان ابنه كافرا، أو بابنه، لا يعير المرء. لكن الزنا عار وشنار على أهله في الدنيا والآخرة. فالملك لما رأى طهارة ذيل يوسف عليه السلام وأنه رفض أن يخرج من السجن إلا أن يعرف الجميع براءته، زود كلمة في المرة الأولى لما عبر الرؤية، قال لك ده ينفع أتخذ مستشارا لي. وقال الملك ائتوني به، فلما رفض يخرج إلا أن يظهر براءته فظهرت براءته، قال الله عز وجل: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. أدي الفرق بقى ما بينهم الاثنين. الاستدعاء الأولاني قال: وقال الملك ائتوني به، أو مستشار نستفيد به والكلام ده، وفي الآخر إذا استغنينا عنه نديله رصاصة الرحمة اللي هي إيه؟ الرصاص داخل الحكومة. لكن في المرة الثانية: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. ده مش مجرد مستشار، لا، ده يبقى بطني بقى، ده هذا يكون موضع سري. ليه؟ لأنه رجل نبيل فاضل، ولا زال أهل العقل وأهل النبل والحكمة لا يقربون إلا أهل الوفاء. ليه؟ هو الذي يحفظك في الدنيا والآخرة. كانوا يذكرون في ترجمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورفع مقامه أنه كان له مستشار. المستشار ده شغلته أنه إذا رأى عمر حاف وجار أن يمسك بثيابه فيجذبها ويقول له: اتق الله يا عمر فإنك ستموت. هي دي شغلته، ماليش شغلانة غير كده. يقول له: اتق الله يا عمر. ولا يزال الولاة في أمس الحاجة إلى هذا الضرب، هم بخير ما بقي هذا الضرب حولهم. يعني شوف الأحنف ابن قيس عمه قال له: إني أرى لك وجها عند هذا الأمير، يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأدخلني عليه. والحديث في صحيح البخاري. فالأحنف دخل عمه عيينة بن حصن، فلما دخل عمه ورأى عمر قال: هئ يا ابن الخطاب، والله ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل. يعني إذا أعطيت إعطاء رجل بخيل، وإنك لا تحكم فينا بالعدل. هذا الكلام يقال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، والعدل أشهر خلال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. يقول: والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. قال: فهم به عمر، غضب عمر غضبا شديدا حتى هم به. فأول ما الأحنف ابن قيس رأى ذلك قال: يا أمير المؤمنين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي، والعافين عن الناس قال عفوت عنه والله يحب المحسنين. قال والله ما تجاوزها عمر لما سمعها، وكان وقافا عند حدود الله، أو كان وقافا عند كلام الله عز وجل. يبقى إذن لما الملك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، خلاص يوسف عليه السلام قال له إيه؟ قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. علم الملك بخلال يوسف عليه السلام وطهارته وإنه لا يهمه أن يخرج من السجن، بل يهمه أن يكون بريئا طاهر الذيل، لما قال له اجعلني على خزائن الأرض علم أنه حفيظ عليم فعلا، يعني لا مصلحة له في المنصب. عشان أصل فيه جماعة بيقول لك يعني أنا لما برشح نفسي والكلام ده هو يقول لك من يعني أحد الأدلة هذه الآية اجعلني على خزائن الأرض، يقول لك أنا برشح نفسي للمنصب الفلاني أو إن أدخل في مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو الكلام ده لأنني سأصلح وهعمل وخلي وسوي الكلام ده. لا، ده احنا عندنا المسألة فيها تفصيل وفيها تفصيل دقيق، وإلا عندنا أحاديث صريحة غاية الصراحة في النهي عن طلب الإمارة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تطلب الإمارة فإنك إن طلبتها لم تعن عليها، وإذا أتتك من غير مسألة أعنت عليها. وحديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين قال أن جماعة من الأشعريين أو أن رجلين من الأشعريين جاءوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وهو يستاك فسألاه العمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما إنا لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه، ولكن اذهب أنت يا عبد الله، عبد الله بن قيس وموسى الأشعري، أرسله إلى اليمن ثم يعني بعد معاذ بن جبل رضي الله تعالى عن الجميع. يبقى لما بيقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، دي جت بعد إيه؟ أستخلصه لنفسي، يعني ليس ليوسف عليه السلام أي مأرب بعدما ظهرت دلائل ذلك بجلاء عند الملك. لكن أي واحد من اللي بيطلب الإمارة ويصرف بالملايين علشان يبقى عضو في المجلس الفلاني أو المجلس العلاني، طب هو بيصرف بالملايين ليه؟ هي الحداية بترمي كتاكيت مثلا؟ لا، ده هو بيصرف الملايين دي عشان هيجيب من وراه عشرات الملايين. وطبعا أنا مش محتاج أن أنا أضرب الأمثلة على ذلك، فكل واحد منا يعرف القصة بقضها وقضيضها. إذن إحنا بنقول أن يوسف عليه السلام مكن له مرتين، المرة الأولى لما دخل قلب العزيز، المرة الثانية لما ولي خزانة مصر. كل ده بإيه؟ بشرف الكف عن المنهي، فإن هذا شجرة تورث عز الدنيا وشرف الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.